هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم.
رحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الآية 41 من آيات سورة مكة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمستكين إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. شرحنا بعضا مما اشتملت عليه الآية الكريمة، وخلاصة ما قر ذكره أن الله سبحانه وتعالى أباح لهذه الأمة، لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، أباح الله سبحانه وتعالى لهم الغناء، وهي ما يأخذونه من أعداء الحرب بقتال ما يغنى من أموال الكفار والقادة والمسلمين الكفار، فما يؤخذ من الكفار من الأموال والمكان هذه الغنائم. فأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الغنائم أن تقسم خمسة أربعة أخماس توزعوا على المجاهدين، أربعة أخماس توزع على المجاهدين، وخمس هذه الغنيمة يقسم في وجوه الخير المذكورة في هذه الآية الكريمة: قالوا اعلموا أن غنيمكم من شيء فأن لله خمسه وللرسول عليه الصلاة والسلام، إلى آخر من الآية الكريمة. هذا خمس الغنيمة يقسم في وجوه الخير التي ذكرت في هذه الآية، والأربعة الأخماس الأخرى تفرق على المجاهدين. بالنسبة لهذا الخمس الذي ينفق في وجوه الخير، فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا الخمس نفسه يقسم إلى أقسام، فقسم منه يكون لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، يكون لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. ومر بنا أن بعض العلماء قالوا لله سبحانه وتعالى هو يؤخذ إيه من الغنيمة، يؤخذ منها حظا من الأموال التي في الغنيمة وتنفق على الكعبة في عمارة المسجد الحرام وعمارة الكعبة. وبقية هذا القسم اللي هو خمس الخمس يكون للرسول عليه الصلاة والسلام في أثناء حياته عليه الصلاة والسلام. وما زلنا الآن في خمس الخمس اللي هو نفس الخمس اللي هو يطبق في وجوه الخير، يقسم خمسة أقناس، واحدة منها لله وللرسول، وإما لله بمعنى أفضل من المال تذهب إلى الكعبة وبعدين يعطى خمس الخمس للرسول عليه الصلاة والسلام، أو إن المقصود هنا لله وللرسول اسم الله سبحانه وتعالى ذكر تبركا، وأنه يعني ليس هناك كل شيء لله سبحانه وتعالى، لله ما في السماوات وما في الأرض، هو كل شيء لله سبحانه وتعالى، اسم الله سبحانه وتعالى ذكر عليه تبركا، والمقصود أن خمس الخمس يكون للرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر الله سبحانه وتعالى اسمه الكريم يعني تبركا باسمه سبحانه وتعالى، وليس المقصود ان يعني شيء مستقل لاخرى، يعني ان كل هذه الاموال هي لله سبحانه وتعالى في نهايه الامر وبدايته، كل شيء لله سبحانه وتعالى. فالان هذا اللي هو خمس الخمس اللي هو نصيب الرسول عليه الصلاه والسلام يكون له في حياته عليه الصلاه والسلام ويتصرف فيه كيف يشاء. بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. مر بنا يعني هذه أقوال للعلماء، بعضهم قال يكون للخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ببعضهم قال يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين، يعطى الإمام المسلمين ينفقه فيما فيه مصلحة المسلمين. وهنا يعني قول آخر توقفنا عنده، كل ما زال الكلام على خمس الخمس اللي هو لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا قول أنه جميعه لذوي القربى، ذوي القربى اللي هم المقصود بهم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ذوي القربى من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام. ذوي القربى لهم خمس الخمس وحدات. في رأي يقول حتى خمس الخمس اللي هو كان نصيب النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يصبح لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الرسول. وأورد هنا الإمام ابن كثير رحمه الله عن عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن حسين، هما يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن سئل عن القوس فقال يا أبو لهب فإن الله يقول واليتامى والمساكين وابن السبيل، فقال يتامانا والمساكين نمى. يعني هذا القول يقول أن حتى اليتامى مقصود اليتامى الذين المساكين والمساكين الذين وبعدين جاء هنا قال ساق الإسناد إلى الحسن بن محمد بن الحنفية. حسن بن محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية هذا هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من زوجته الحنفية اللي هي من بني حنيفة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنه تزوج علي رضي الله عنه امرأة من بني حنيفة، فأولاده منها يقال فيها هم أولاد علي رضي الله عنه بس من زوجته الحنفية مش من فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. وابن محمد هو من علماء التابعين رحمه الله، هو ابن علي بن أبي طالب، أبوه وأمه هي الحنفية، وقال محمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب. فقال في الآية الكريمة قال هذا مفتاح كلامي لله الدنيا والآخرة، ثم اختلف الناس في هذين السهمين هما لله وللرسول، هما لله وللرسول بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قائلون سهم النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه تسليما للخليفة من بعد، وقال قائلون بقرارة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى آخر ما قال. وذكر يعني أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في القراع والسلاح، القراع يعني الخيل والسلاح. نقل عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما بعد وفاة النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو خمس الخبز اللي هو كان نصيب النبي عليه الصلاه والسلام، كان يجعلان تجهيز الجيوش في الشراع والسلاح، في شراء الخيل وشراء السلاح وتجهيز الجيوش للجهاد في سبيل الله، لانه هو كان نصيب النبي عليه الصلاه والسلام في حياته. كل هذا يتعلق اللي هو خبز الخبز اللي هو لله وللرسول. بعدها يقول سبحانه وتعالى ولي ذي القربى، ده اللي هو خمس الخمس الثاني. يعني احنا قلنا خمس الغنيمه يقسم خمسه اجزاء، واحده لله وللرسول عليه الصلاه والسلام دي شرحناها، وبعدين الجزء الثاني من الخمس يكون لقرابه النبي عليه الصلاه والسلام. قال واما سهم ذوي القربى فانه يصرف الى بني هاشم وبني المطلب، إلى بني هاشم وبني المطلب. هنا عندنا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فهاشم هذا هو جد النبي عليه الصلاة والسلام. المطلب هو أبو هاشم، اسمه المطلب ابن عبد المناف. المطلب هو ابن عبد المناف، المطلب هذا هو جد الإمام الشافعي، رحمه الله الإمام الشافعي، وقال له إيه؟ الإمام المطلبي، من ذرية المطلب ابن عبد المناف اللي هو إيه؟ حتى وقت اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام المباشر اللي هو أبو أبي اللي هو عبد المطلب، ماذا يأكل المطلب بعبد المطلب؟ المطلب غير عبد المطلب، المطلب ماذا يأكل بعبد المطلب؟ عبد المطلب اسمه عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المطلب، والمطلب هو المطلب ابن عبد المطلب، إيش يقرأ عمه صحيح؟ وهو عبد المطلب سمي عبد المطلب لأنه كان يخدم عمه، كان يخدم عمه هذا وكان يسير معه، كان يحسبونه إعادة له يعني أو يعني أو لقبوه بعبد المطلب من عبودية الخدمة يعني مش عبودية الذكر، ولكن يعني لأنه كان يخدمه كما يخدم العبد الصغير أو يعني دائما يسمى له وكذا وكذا، فسمي أو لقب بعبد المطلب وسمي بعبد المطلب خدمته لعميه هو المطلب بن عبد الله. فبنو هاشم وبنو المطلب هم يعني عشيرتين، وكلاهما بنو هاشم وبنو المطلب يجتمعان في جد واحد اللي هو عبد المطلب. فعندما نقول او عندما ناتي الى الايه الكريمه في تفسير قول الله سبحانه وتعالى فلله وللرسول فعلم انه علمنا ان يسلمكم شيئا فان لله تنصره للرسول ولذي القربى، فالمقصود بذوي القربى قال بنو هاشم وبنو المطلب. قال لان بني المطلب وزوي بني هاشم في الجاهليه ودخلوا معهم في الشعر غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايه له مسلمهم طاعه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وكافرهم حمية للعشيرة الواحدة. تعرفون عندما حصر بنو هاشم في الشعب اللي هو يقال له شعب أهل طارق، الشعب اللي هو زي مضيق بين جبلين أو مضيق بين جبلين، فحصر بنو هاشم في هذا الشعب 3 سنوات، قريش حصرتهم في رجب في المكان وأحاطوا بهم ومنعوهم من الخروج من هذا المكان، منعوا توصيل الطعام والشراب إليه إلا ما يهرب إلى القبلة، يعني كان بعض يعني بعض من شريك قريش يعني أخذتهم الحمية يعني النخوة الإنسانية وكذا، قال لهم قرابتهم كانوا يدوبوا من البحور وكذا، واتفقوا على أن يهرب إليه الطعام المحاصر، وكتبت قريش كتابا تعاهدوا فيه ووضعوه باب الكعبة، وتعاهدوا فيه على أنهم لا يتزوجون أحدا من بني هاشم ولا يتزوجون منهم ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم، وحصروهم حصارا شديدا. فلما حاصروا بني هاشم 3 سنوات حتى أكلوا أغراض الشجر، فاللي دخل في هذا الحصار قال بنو هاشم وبنو المطلب دخلوا معهم، قالوا لا نترك بني عمومتنا يحاصرون العافية، ودخلوا معهم من الحصار وتحملوا معهم الشدة. فبنو المطلب كانوا مع بني هاشم يتحملون الشدائد معهم وينصرونهم كأنهم أسرة واحدة. فالمسلم بنو المطلب كان منهم مسلمون ومنهم كفار، وكذلك حتى بنو هاشم كان فيهم مسلم فيهم كافر، يعني أبو طالب نفسه كان مشرك. فبنو هاشم وبنو المطلب مسلمهم وكافرهم كلهم دخلوا في الحصار وحصروا. من كان مسلما طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة له تضحية في سبيل الله تعالى وفي نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، والكافر منهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كبير هذه العشيرة وكبير هذه الأسرة، فقالوا يعني يصيبهم فتن يصيبنا لا نسلمه أو لا نقتله ونخلي نسمح بالحصر ونحن في عافية. طيب عبد مناف كان له أولاد آخرون، يعني ذرية عبد مناف منها غير بني هاشم وبني المطلب، ومن ذرية عبد مناف بنو شمس وبنو نوف، بنو شمس وبنو نوف. هؤلاء قال وإن كانوا أبناء عمهم، يعني شمس بن عبد مناف ونوف بن عبد مناف، هؤلاء بنو عموما بني هاشم وبني المطلب، فلم يوافقوهم على ذلك، بل حاربوه ونابذوه وملأوا بطون قريش على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان فإذا بنو عبد مناف انقسموا من فريقين، فريق اللي هو بنو هاشم وبنو المطلب أو ده كانوا جبهة واحدة، وبنو الشمس وبنو نوفل كانوا مع بقية قريش، مع بقية قريش الفروع الأخرى من قريش بنو مخزوم وقيم وعدي بقية فروع قريش. فكان هذين الفرعين بقية عبد مناف كانوا مع بقية قريش وحاربوا بني عمومة ونابذوه ومالكوا بطون قريش على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللامية أشد من غيرهم لشدة قريش. أبو طالب له قصيدة لامية تعتبر يعني من عيون الشعر العربي، حتى يعني كثير من الأئمة قالوا هذه القصيدة كان حقها أن تكون مع المعلقات اللي هي يعني أشهر سبع قصائد أو عشر قصائد في سبع معلقات، وقيل هي عشر زي العشر الأخرى. العرب كتبوها وعلقوها على أسلال الكعبة وتعلقت بها قلوبهم وكانت يعني أشهر. فكثير من العلماء من اللغة نفس المبنى كثير رحمه الله أيضا يكبر مثل هذا أنه كان حقه لامية لأبي طالب أن تكون مع المعلقات يعني لا تقل عنها وتفوقها، وهي كل واحد من هذه القصائد في حدود 100 بيت يعني لامية لا تقل عنها في 100 بيت، وهي يعني أقوى وأجزم من المعلقات. لكن قريشا لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام قصيدة يعني فيها دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي منعهم يعني الحب يعني أن يجعلوها مع المعلقات وأن يشيلوا بها كالأحشاد بالقصائد. ففي لامية أبي طالب يقول إنه يعني ذم بني عمومته اللي هم بنو عبد الشمس وبنو نوفل، قال بشدة قربهم لأنهم يعني من أقرب الناس إليه ومع ذلك كانوا معادين. قال بهذا يقول في أثناء قصيدته: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل رفوبة شر عاجل غير آجل إلى آخر الإيه الأبيات. يقول جزى الله عنه، فيقول أبو طالب في قصيدته النبية هجا بني عبد الشمس وهجا بني نوفل. فلذلك يعني لهذا السبب بنو عبد الشمس وبنو نوفل لم يدخلوا في قرارة النبي عليه الصلاة والسلام في خمس مليون خمس. هو طبعا الكلام ابن كثير رحمه الله أطال شوية في هذا الموضوع، لأن الفقهاء في موضوع بني المطلب فريقان، فريق يقول بنو المطلب مثل بني هاشم يستحقون خمس الخمس كما يستحق بنو هاشم، ماشي. وهذا الفريق يعني هو الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي جده في المطلب وكان يؤيد يعني هذا القول يقول بنو المطلب كبني هاشم وهو شيء منه. هو يعني طبعا ليس يعني لأجل أن يدله المطلب، ولكن استشهد يعني بهذه الأحداث والقضيه وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل بنو المطلب كبني هاشم شيئا واحدا في كل شيء. وكذلك هو روايه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أحد الروايتين عن الإمام أحمد أن بنو المطلب كبني هاشم أيضا يستحقون إلى خمس الخبز وتحرم عليهم الصدقة، وكل أحكام بني هاشم تنطبق على بني أحمد. الفريق الآخر من الفقهاء كالإمامين أبي حنيفة ومالك ودول أخرى فيقولون بني المطلب لا يدخلون مع بني هاشم، لأنه لو هندخل بني المطلب يبقى ندخل إيه؟ بني الشمس بني عبد الشمس وبني نوفل، لأنهم دول نفس درجة القرابة نفس درجة القرابة بني المطلب. فإذا احنا يعني نقول هنعامل ذرية عبد مناف كلهم معاملة واحدة يبقى ندخل الفرعين الآخرين، وطالما الفرعان الآخرين لا يدخلان يعني الاتفاق، لأن دائما منقلب يكون مقتصر على الفرع المنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم المعاشر. وهنا يعني في الرد على هؤلاء شيء قدم تقسم يعني يسمع الفارق يعني ليس بنو عبد الشمس وبنو نوفل ليسوا يسمع ذلك المنقلب صحيح يعني يماثلونهم في درجة القرابة من النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يماثلونهم في النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الإسلام. فربما ربما انقلب حلفا واحدا مع دوام قال وقال جبير بن مطعم بن عدي مشيت انا وعثمان بن عفان يعني ابن ابي العاص ابن اميه بن عبد ابن اميه بن عبد شمس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه هو ايه ابن ابي العاص ابن عبد شمس هو عثمان رضي الله عنه من بني عبد شمس وجبير بن مطعم كذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت بني المنقلب من قمص خيبر وتركتنا ونحن وهم منك بمنزله واحده. فهنا ايه جبير بن مطعم وعثمان بن عفان رضي الله عنهما من بني عبد شمس فالنبي عليه الصلاه والسلام اعطى بني المنقلب وبني هاشم من خمس خيبر غنائم خيبر ولم يعطي بني عبد الشمس فذهب استفسارات من النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله نحن يعني بنو عبد الشمس وبنو عبد وبني المنقلب بنفس درجه القرابه يعني هؤلاء جدهم عبد الشمس بن عبد المناف وهؤلاء جدهم المنقلب بن عبد المناف والنبي صلى الله عليه وسلم جده هاشم بن عبد المناف كلهم تقود في جد واحد في نفس دار الإقامة فلماذا أعطى هؤلاء وترك هؤلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد رواه مسلم حديث أبي صحيح مسلم. هذا هو حجة الإمام الشافعي رحمه الله وحجة الإمام أحمد أيضا وليس صحيح في درجة القرابة الواحدة لكن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وأعتقد أن وفي بعض روايات هذا الحديث إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. طيب قال وهذا قول جمهور العلماء أنهم بنو هاشم وبنو المنقلب. قال ابن جرير وقال اخرون هم بنو هاشم. قال اخرون هم بنو هاشم فقط لا يدخل فيهم بنو المنقلب. واورد عن مجاهد علم الله ان في بني هاشم فقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقه. لان بني هاشم تعلم عليهم الصدقه فجعل لهم الخمس مكان الصدقه. وبعدين قال وقال اخرون بل هم قريش كلهم. اولا انا قولي اخر كمان يوسع يعني مش لم يقتصر على بني هاشم وبني المنقلب بل جعل خمس الخمس لقريش كلهم جعل ذوي القربى يعني قرابه النبي عليه الصلاه والسلام فقد كل قبيله قريش من ايه؟ لهم قرابه مع النبي عليه الصلاه والسلام يجتمعون معه في جد واحد لانهم من قبيله واحده. وأورد عن ابن عباس رضي الله عنهما سأله قد كتب نجدة اللي هو نجدة بن الحرور هذا كان من زعماء الخوارج كتب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأله عن ذات عن في القرب فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنا نقول إنا هم كنا نقول إنا هم نقول نحن ذو القربى. عبد الله بن عباس هو ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام بني هاشم. كنا نقول انا هم فابى ذلك علينا قومنا وقالوا قريش كلها ذو القربى. كنا نقول انا هم فابى علينا قومنا وقالوا قريش كلها ذو القربى. قال وهذا الحديث في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يعني مرحب لنا زوج الجوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت لكم عن غسالة الأيدي اللي هي الصدقة الصدقات غسالة الأيدي يعني زي الجلد اللي كانت متسخة وبخل على الإنسان فما يتساقط من الماء الذي فيه الأوساخ يعني زي الرزق في اليد عندما يغسل الإنسان له فهذه غسالة الأيدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الصدقة بهذا تنفيرا للفقراء عن قبولها يعني حتى يتعرف عنها من لم يكن مضطرا اليها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عن الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لنا آل محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان من جهة يرغب الأغنياء في الصدقة ومن جهة أخرى يمثل يعني مثلا يرغب المعطين في إعطاء الصدقة ومن جهة أخرى يمثل الآخذين يعني أخذ الصدقة إلا إن اضطروا إليها. فالصدقات تحرم على آل محمد عليه الصلاة والسلام وأيضا الذين تحرم عليهم الصدقة على الشافعي وأحمد اللي هم إيه بنو هاشم وبنو المطلب وبرضه خلاف يعني في يستحق خمس الخمس من النهر والذي تحرم عليه الصدقة. فبين مسألتين اختبار اللي تحرم عليه الصدقة فجعل له بديل عن الصدقة. فالمسلم قال يعني عن الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لنا آل محمد عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى بدلها نصيبا من الغريب. وهنا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام الراوي ابن عباس رضي الله عنه مخاطب بني عمي يقول رغبت لكم عن غسالة الأيدي لأن لكم من خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم. قال ابن كثير هذا حديث حسن من مسلم. فالصدقة حرمت على بني هاشم وبني مطلب لأنه لهم من الغنائم ما يغنيكم. طيب هذا هو القسم الثاني من الخمس. يعني قلنا خمس الغنيمة في وجود خير ويقسم خمسة أجزاء جزء لله وللرسول عليه الصلاة والسلام وجزء ذوي القربى اللي هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا الرأي يعني واضح أنهم كانوا هاشمين وبنين. القسم الثالث من الخمس خمس الخمس رقم ثلاثة يعني لو قلنا مثلا لو قسمنا يعني الغنيمة إلى 25 جزءا ماشي 20 جزءا يعني 20 من 25 هي 24 من 25 هذه تروح لمين؟ للمجاهدين. ويتبقى 5 على 25 يعني 5 ل 5 على 25 1 على 25 لله وللرسول عليه الصلاة والسلام 1 على 25 للإجمالي الغريمة يعني 1 على 25 لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين 1 على 25 يكون لليتامى. ما المقصود باليتامى؟ قال اي يتامى المسلمين. اليتيم هو من مات ابوه وهو دون البلوغ يعني نصف اللب الى سن البلوغ. وكثير من الفقهاء يعني يكون في حق الاناث يعني نصف اللب يستمر الى ان تتزوج يعني. بعد الحب في حق الاناث ليس سواء البلوغ في حق الزوجات الى البلوغ يدع الاثنين في قدرهم من يزول وصف اللبن بالخلوق. قال واليتامى اي يتامى المسلمين. واختلف العلماء هل يختص بالايتام الفقراء او يعم الاغنياء والفقراء على قولهم. الله تعالى قال واليتامى. فهل اليتامى هم الذين لهم خمس وخمس من المغنم؟ هل كل من مات ابوه وهو دون سن البلوغ يستحق من هذا النصيب غنيا كان او فقيرا؟ أو أنه من الفقراء فقط؟ قال قول عند العلماء لأن لما قلنا ذوي القربى وقسم ذوي القربى قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وقرنا منهم ولو كانوا أغنياء يعني وقرنا من خمس الخمس ولو كانوا أغنياء يستحقون من خمس الخمس. ففريق من العلماء قال كذلك اليتامى يعطون من خمس الخمس حتى لو كانوا أغنياء. يكونوا باعتبار القسم الثالث اللي هو القسم اللي بعده الرابع من المساكين، أو لا سواء يتامى ولا غير يتامى، مسكين يتيم أو غير يتيم يستحق للفقر. فالله تعالى ذكر المساكين وذكر اليتامى، فمعناه أن اليتامى حتى لو لم يكونوا مساكين يستحقون من هذا النصيب من الفقر. لكن طبعا الأولوية يعني إذا لو كان الإمام عنده يعني اختيار أن يعطي اليتامى الفقراء فقال اليتامى الفقراء أولا. لكن يعني إذا يعني كان في خمس خمس ما يكفي أقل في قرار ومعنياتهم يعني يعطي من هؤلاء. قال والمساكين كان هو يعتبر القسم الرابع من الخمس، القسم الرابع من الخمس والمساكين. قال هم المحاولين الذين لا يجدون من يسد خلتهم ومسكنهم. المحاولين الذين لا يجدون من يسد خلتهم ومسكنهم. الخلة بعد كلمة كيفة الخلة والخلة، الخلة بمعنى الصداقة والمحبة، الخلة بمعنى المحبة يعني الخليل وإلى الحبيب. وأما الخلة فتح الخاء للفقر، الخلة للفقر يعني في الآية الكريمة يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. خلة هنا بمعنى إيه؟ محبة ولا فقر؟ محبة يعني بمعنى إيه؟ أن في يوم القيامة الأصدقاء والأحباء يتبرأ بعضهم منهم ببعضهم، لا ينصر حبيب حبيبه كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا المتقين. لكن المتقين يعني ينفع بعضهم بعضا في ذلك اليوم ويشفع بعضهم ببعضهم، لكن الأخلاء اللي هم ليسوا متقين كل منهم يفر من الآخر ويتبرأ منه ويحمله مسؤولية فعله. فهنا المساكين هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلته ومسكنه. نلاحظ هنا كلمة المساكين مرات في بعض الآيات والأحاديث يجتمع المسكين مع الفقير، زي آية آية الصدقات اللي هي مصارف الزكاة، آية مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على الفقراء، هنا ذكر الله على الفقراء والمساكين. فإذا اجتمع الفقراء والمساكين في آية واحدة في نص واحد، هنا الفقهاء فرقوا بينهم. فمن الفقهاء يعني كما هو في مجلس أحمد وغيره قالوا الفقير هو إما معدم، الفقير يعني أشد إيه من المسكين، الله تعالى قدر الفقراء على المساكين. أشد حاجة من المساكين، فقال الفقير هو إما أن يكون معدما ليس له أي مصدر للرزق ولا للدخل، لا عنده أي أموال يمتلكها ولا عنده قدرة على الكسب ولا عنده مصدر يعني للرزق أو الدخل، عنده راتب ولا عنده قدرة على العمل ولا الكسب ولا عنده مال يمتلكه، فإما أنه معدم تماما أو عنده مال لكن أقل من النصف كفاية. أقل يعني النصف كفايته، يعني لو فرضنا مثلا أن هذا المسكين يعني أو هذا الفقير احتياجاته مثلا الشهرية عنده مثلا أسرة ويعود أولاد وكذا يحتاج أجرة بيت وكذا، يعني نفقات الطعام والشراب واللباس والعلاج وكذا إلى آخره. مثلا لو قلنا مثلا قدر الكفايه لو كان 2000 دولار مثلا، وهو يجد عنده دخل مثلا شهري 300 دولار 400 دولار وعنده اسره كبيره واولاد وخطاب وكده، فهنا دخله اقل من نصف الكفايه ويعتبر فقيرا. اذا كان دخله اذا كان له دخل اكثر من نصف الكفايه بس لا يكمل كفايته كلها، يعني عنده مثلا لو في هذا المثال يعني لو كفايه لو فرضنا ان الكفايه 2000 وهو دخله 1000 مسلمين أو أقول أنا بعمل مؤثرات منه، وهذا لا يفني حرام الأمور الأساسية والضرورية ودراسة المسكن وطعام الشراب والأمريكا واللهو الإسرائيلي والأمريكا، فدائما كل شارع عندي واحد عجز هذا يعتبر مسكينة نعاني مصدر دخل وكذا، يعني أكثر من نصف في قدر الكفاية لا يزال عنده عجز الكفاية في نفقته ونفقة من يعولهم معه، هذا يعتبر مسكينة. طبعا هذا الأمر يختلف من بلد إلى بلد ومن وقت إلى بلد، يكون فيها قدر الكفاية، يكون في بلد يكون 200 دولار يكون كافية، 100 دولار 20 دولار 10,000 دولار في بلد، لو فرضنا بلدا مثلا أجرة السكن فيها 9,000 دولار أو قدر الكفاية يختلف من مكان إلى مكان حسب المكان الوطني. فإذا يعني كان دخله أقل من النصف يعتبر فقيرا أو مسكينا، أقل من نصف كفايته يعتبر فقيرا، إذا أكثر من نصف كفايته يعتبر مسكينا، لأن الله تعالى قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني كل سفينة صالحة. موسى والخضر عليهم السلام ما ركب في السفينة، السفينة ترى السفينة معنى مركب، يعني مش سفينة المصطلح العصري كان سفينة طقم، السفينة في اللغة يعني في القرآن في مركب خشبية مركب الصغيرة يقال لها سفينة. فهذه السفينة كانت مساكين يعملون في البحر ينقلون عليها الركاب من هذا الشاطئ إلى الشاطئ الآخر، ينقلون الركاب ويتقاضون أجرة عليها، كانوا يملكون هذه السفينة ويعملون عليها وينقلون الركاب من مكان إلى مكان، لكن مع ذلك سماهم الله تعالى مساكين، يعني دخلهم هذه السفينة لما يكون سفينة وينقلون عليها الركاب ويتقاضون أجرة أقل من قدر الكفاية، أقل من قدر يعني دائما عندهم الأجر لا يغطي حوله، دائما عندهم عارف ما يجب يعني تركين الطعام بالأخشاب وكذا واللباس مقطع ما عندوش ما يشتري لباس عنده دخل وكذا، بس جزء من حوائج وجزء يعني يبقى لا يجب ما يسوقه فيعتبر مسكين. فهذا عندما يجتمع الفقراء والمساكين فرق بينهم بهذا التفريق، لكن إذا جاء الفقراء وحدهم أو المساكين وحدهم يشمل كل واحد من اللفظين يشمل الآخر، يعني زي الآية التي معنا الله تعالى ذكر فيها المساكين ويذكر الفقراء، لأن الفقراء لا يأخذونهم، الفقراء يأخذهم هو المساكين تشمل الفقراء، اللي يعطى منها المساكين بمعنى المحارم سواء كان يجدون اللي هم الذين لا يجدون ما يكملوا الكفاية، سواء لا يجدون شيئا أو يجدون أقل من النصف ولا أكثر من النصف، كل هؤلاء يدخلون في المساكين ويجدون في الحاجة.
ذكرت مرة عن المعتزلة، ذكرت من اتخذ الله إبراهيم خليلا أن المعتزلة قال هذه مأخوذة من الخلة، ذكرت هذا مرة أول.
نعم المعتزلة يعني ضمن المعتزلة ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى، المعتزلة ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى، ينكرون أن يكون الله سبحانه وتعالى يحب أحدا من عباده، ينكرون أن يحب الله تعالى أحدا من عباده، وأنكروا أن يكون الله تعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا بمعنى المحبة، ولكن قالوا خليلا قالوا بمعنى مفتقرا إليه، جعلوها من الخلة وليس من الخلة. طبعاً هذا كلام باطل، يعني كل الخلق مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ليس لإبراهيم عليه السلام مزية يعني في يعني ليس منفرداً عن بقية الخلق يعني في افتقاره إلى الله تعالى، ولكن تميزه عليه السلام بأن الله تعالى اتخذه خليلاً من خلة هنا يعني أعلى مراتب المحبة وأعلى درجات المحبة، الله تعالى اتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا كما في الحديث. طبعا هذا كان تأويل الآية، نسأل أخونا عن تأويل المعتزلة من هذه الآية، تأويل بعض
المعتزلة. هو كانت في الكسر هي بالفتحة.
طيب قال وابن السبيل، وابن السبيل، ابن السبيل ده اللي هو ايه؟ القسم رقم 5 يعني الخمسة، الجزء الخامس والأخير من الفلوس. الفلوس الغنيمة يقسم 5 أقناس، أولها لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء واحد يعني قسم واحد ليس قسم خمسة. وبعدين وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا يعني الجزء الخامس والأخير من أجزاء الخمس يعطى لابن السبيل. قال هو المسافر أو المريد للسفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة وليس له ما يلحقه في سفره فعله. وسيأتي تفسير ذلك في آية الصدقات في سورة البراءة من سورة التوبة إن شاء الله تعالى، وهي الثقة عليه التفلان. الجزء الخامس والأخير من الخمس يعطى للمسافر وهو المسافر أو المريد بالسفر، إما شرع في السفر وإما يريد السفر ولم يشرع فيه. والبلد الذي يريد الذهاب إليها، البلد الذي يريد الذهاب إليها يعني أكثر من مسافة القصر. مسافة القصر عند الفقهاء، مسافة القصر عند الفقهاء هي 80 كيلومترا، 80 كيلومترا أو بالميل تعادل 48 ميلا، 48 ميلا. فإذا يسافر إلى البلد، لا يريد أن يسافر إلى بلد تبعد يعني 48 ميلا أو أكثر عن البلد الذي هو فيها، فهذه البلد التي يريد السفر إليها هي إلى مسافة مقصر، وليس معه ما ينفقه، إما أنه يعني هو في أثناء الطريق شرع السفر أو أنه يريد السفر. فأي مدى أبعد من ذلك يعطى إليه، يعني تحديد مسافة القصر هذا الحد الأدنى يعني. يعني لا يقرر ابن السبيل ويجب يسافر البلد على بعد 20 ميلا من 30 ميلا، لا يعتبر في ابن السبيل في هذه الحالة، يعني يدبر في أمره كأنه داخل بلده يعني، إذا كان مسكين أن يعطى لابن مسكين مش يعطى ابن السبيل، لأن ابن السبيل هذا يعطى حتى لو كان هو في الأصل غنيا، لكن هو محتاج للسفر أو نفد ماله في أثناء السفر، يعني أساء تقدير نفقاته ويحتاج في السفر، أخذ معه نفقة ظن أنها تكفيه في السفر، فنفد أثناء الطريق، يعني خرجت له نفقات زيادة عن ما قدر ونفدت نفقاته، أو سرقت نفقته أو تلفت، كان معاه مثلا دابة أو ألف أو ماتت ولا معاه مال سرق أو ما إلى آخره. فسواء كان في طريق الذهاب او في طريق العوده، يعني ايضا في الزكاه في الصغير من المستحقين للزكاه، والفقهاء يقولون اما كان في طريق الذهاب فيعطى ما يوصله الى البلد التي يريدها ويعيده الى بلده، يعني تقدر النفقه التي يحتاجها للوصول الى البلد الذي يقصدها والتي يحتاجها في رحله العوده الى بلده الاصلي اللي هو مرتب يعني مرتب ان يقضي مصلحته ثم يعود الى بلده الاصلي، يعطى النفقه سواء في طريق الذهاب او لو كان في طريق الاياب، يعطى ما يوصله الى بلده، طريق الذهاب يعطى ما يوصله الى البلد التي يقصدها ثم يعيده الى بلده. فهذه مصارف الخمس الغنيمه يقسم 5 اجزاء وينفق في هذه المصارف. يقول سبحانه وتعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبده، أي امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على رسوله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وفي حديث وفد عبد القيس، وفي في حديث وفد عبد القيس. وفد عبد القيس، عبد القيس هذه قبيلة كانت مساكنهم في البحرين. كلمة البحرين يعني في الأحاديث الشريفة وفي زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت البحرين تطلق على كل الساحل الشرقي في الجزيرة العربية من العراق إلى عمان، من العراق إلى عمان، كل الساحل الشرقي هو الضلع الخليل من نهاية العراق إلى بداية عمان، كل هذا الساحل الشرقي اللي هو يشمل حاليا يعني دولة البحرين الحالية ودولة قطر ودولة وأجزاء من الإمارات، تصير الإمارات كان جزء من تبع عمان وجزء وأجزاء كبيرة من السعودية يعني التقسيمات الحالية كانت تعتبر من البحرين. فهم عبد القيس هؤلاء يعني بالضبط كانوا من إيه؟ من قرية يقال لها جؤاف، قرية جؤاف هذه الآن هي في منطقة الأحساء في السعودية. زي ما في الحديث يصفون منهم من البحرين من البحرين، بس هم التقسيمات الجغرافية الحالية أنهم هم قرية جؤاف هذه قرية من قرى الأحساء. فهؤلاء عبد القيس كانوا رضي الله عنهم كانوا من أول من أسلم من العرب خارج المدينة في أوروبا، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم. وكان في وقت من الأوقات لم تكن هناك يعني جمعة تقام في الأرض إلا يعني قبل فتح مكة، لم تكن هناك جمعة تقام في الأرض إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جؤاسة في البحر في البحرين، جمعتين بس تقام في الأرض، مفيش مكان يصلى فيه الجمعة إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي قرية جؤاسة اللي هي منازل القبيلة العربية القدس اللي هي حاليا في الأحساء. كانوا يصلون الجمعة يعني يخطبون ويصلون الجمعة. مكة كانت المسجد الحرام كان المشركون يحتلونه، هو مكان المسلمين يصلون الجمعة في المسجد الحرام. فهنا ايه وقت عبد القيس لما وقفوا على النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: وآمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله، قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله. ثم قال يعني هو اختصر الحديث لم يذكر الحديث كاملا، اختصر على جزء منه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ أول واحدة من الأربع قال آمركم بالإيمان بالله. ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من النوم وأن تؤدوا الخمس من النوم. النبي عليه الصلاة والسلام فسر لهم الإيمان بالله قال: أمركم بالإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من النوم. فجعل قال الحديث يقول قال: فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان. وهذا طبعا من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول معنى. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإيمان بالله وحده يشمل إقامة الصلاة وإداء الزكاة وأداء الخمس من المغرب، جعل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني ركن من الإيمان وجزء من يعني عظيم. قال: وقد بلّل البخاري على ذلك في كتاب الإيمان صحيح، فقال: باب أداء الخمس من الإيمان. لما خرج البخاري صحيح قال: باب أداء الخمس من الإيمان. وروى في حديث عبد القيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤدي الخمس من المغرب، فجعله من الإيمان. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه. نعم. لا، هل هناك أدلة أخرى على الإيمان قول معنى؟ نعم، أدلة كثيرة، وهذا أحد هذه الأدلة. أدلة أيضا واضحة يعني في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون وستون شعبة أو بضعة وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إيمان فضل أجع عن طريق والحياة والشرفات من الإيمان. ومن جعل النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بضعة وستون أو بضعة وسبعون شعبة، ثم ذكر قول لا إله إلا الله وقول للإسلام، ثم قال وإماطة الأذى عن القلب، إماطة الأذى عن القلب من عمل الجواد، وبعدين قال والحياء شعبة من الإيمان ومن عمل القلب، من عمل القلب فبين على سبيل المثال الإيمان يشمل أقوال الإنسان وعمل القلب وعمل اللسان، كل ذلك يدخل. قال وقال مقاتل بن حيان رحمه الله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، قال أي في القسمة، قال إن كنتم، هذا تفسير مقاتل رحمه الله، يقول إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يعني وما أنزلنا عليكم هي أي تقسيم الغنائم، يعني إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وإن كنتم آمنتم بما أنزل الله تعالى على عبده محمد يوم الفرقان، يعني يوم بدر. هذه الآية نزل في شأن ما ظنه المسلمون في بدر، وما أنزلنا على عبدنا، فهذا يعني كأنه جعل من العام الذي يراد به الخصوص. وطبعا ظاهر الآية وما أنزلنا على عبدنا هي القرآن كله، كنتم آمنتم بالله وآمنتم بالقرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على عبده محمد عليه الصلاة والسلام. لكن هنا مقابل يعني هذا نوع من التفسير، هو التفسير العام لبعض أجزائه، لكن هذا لا يمنع يعني بقائه. ففسر هنا أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان من قلب وآية الغناء، آية قسمة الغناء. قال وقوله سبحانه وتعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، قال ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدر، وسمي الفرقان يوم بدر، سميه الله تعالى يوم الفرقان لأن الله تعالى أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه. الفرقان والتفريق بين الحق والباطل، فيوم بدر كان يوم الفرقان. والفرقان هو من أسماء القرآن الكريم لأنه يفرق بين الحق والباطل، مثل فرقان الطاووق، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى عمر لقبه بالطاووق لأنه يفرق بين الحق والباطل، فكل ما فرق بين الحق والباطل وميز الحق من الباطل فهو أي فرقان. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل. قال وكذا قال مجاهد وآخرون ذكر في جماعة من التابعين، قالوا يوم الفرقان هو يوم فلو عن عروة بن الزبير، وعن عروة بن الزبير رحمه الله ورضي عن نبيه رضي الله عنه في قوله تعالى يوم الفرقان، قال يوم فرق الله بين الحق والباطل وهو يوم بدر، وهو أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة، زعيم المشركين عتبة بن ربيعة، وهذا أحد الذين قتلوا في بدر وفي القلب. فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان. في العروة من غزوة بدر كانت في اليوم التاسع عشر أو السابع عشر، هنا بشكل من 19 إلى 17 من رمضان، لكن غيره جزم بأنه كان السابع عشر. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 300 وبضعة عشر غيره، والمشرك الأولى ما بين 1090 على المشركين فوق 900 وأقل من 1000 يعني نحو 950 على المشركين والمسلمون كانوا 300 وبضعة فهزم الله المشركين وقتل منهم زيادة على 70 وأسر وقتل منهم زيادة على 70 وأسر منهم مثل نصر الله تعالى المسلمين وقتل 70 مشركا وأسر 70 وقد روى الحاكم في مستدركه في الإسناد إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال في ليلة القدر فحطوها ليلة قد حطوها بإحدى عشرة بقيل فإن صبيحتها يوم بدر رواه الحاكم وقال على شرطين يعني على شرط البخاري ومسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من ليلة القدر عندما يتبقى إحدى عشرة ليلة من رمضان يعني ليلة عشرين ليلة عشرين من صبيحتها هو صبيحة يوم عشرين قال فإن صبيحتها يوم غد على أن الجمعة على أن غزوة بدر كان في يوم 19 طبعا هذا أحد الدول الأقوال يعني ليلة القدر طبعا في من الأقوال في ليلة القدر عديدة يعني أكثر العلماء على أنها في العشر الأواخر من رمضان لا تكون قبل العشر الأواخر وأنها أرجى ما تكون في الوتر من العشر الأواخر لكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن ليلة القدر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن ليلة القدر يجوز أن تكون حتى في غير رمضان كان السديسة بعد ليلة القدر فيقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر من يقوم الحول يصب ليلة القدر يصب ليلة القدر تكون السنة كلها إحدى ليالي السنة لازم تكون السنة كلها يصب ليلة القدر لكنه كان يقول يعني فكأنه يعني إما ليلة 20 أو ليلة 19 يعني من عام 20 أو ليلة 19 لما يكون باقي 11 يوم 11 ليلة على انتهاء رمضان فكان مسعود يقول هذه أرجى يعني ما تكون ليلة القدر قال وساق الإسناد عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان 17 من رمضان روى ابن الدويه بالاسناد عن عبد الله بن حبيب عن علي رضي الله عنه قال كانت ليلة الفرقان كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة 17 مضت من شهر رمضان قال وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير قال وقال يزيد بن ابي حبيب امام اهل الديار المصريه في زمانه من كبار علماء التابعين واجنبيين وكان يعني اكبر علماء التابعين في مصر في زمانه يعني هو كان في زمن التابعين في اكبر يعني علماء في مصر هو يزيد بن ابي حبيب امام اهل الديار المصريه في زمانه قال كان يوم بدر يوم من التابعين فقد كان يوم بدر يوم الاثنين يعني هو شذ بهذا القول ويقول ولم يتابع على هذا وقول الجمهور مقدم على كل العلماء الاخرون قالوا يوم بدر كان يوم جمعه غزو بدر كان يوم جمعه الا يزيد بن ابي حبيب يعني شذ عن الاثنين قال كان غزو بدر كان يوم الاثنين فقالوا وهم يعني الاخطاء الصواب ان غزو بدر كان يوم جمعة كما هو يعني قيل هو المشروع المستفيد هذا كفاية الآية التانية أنا أتوقف هنا إن شاء الله